اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المفردة الرابعة من المفردات التي أخذها المحقق الآخندو أعلى الله في الخلد درجته في تعريفه، وبها يظهر وجه أولوية تعريفه على تعريف المشهور، هي قوله أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. والأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. ووجه الأولوية لأخذ هذا القيد ضمن التعريف كما صرح نفس المحقق الآخون هو اندراج مسألة الظن بناء مسألة حجية الظن بناء على الحكومة ومسائل الأصول العملية ضمن علم الأصول رحمكم الله. وتوضيح ذلك يتوقف على بيان الاصطلاحين. الاصطلاح الأول حجية الظن بناء على الحكومة، والاصطلاح الثاني الأصول العملية في الشبهات الحكمية. أما ما يرتبط بالاصطلاح الأول فقد قال أعلام الأصوليين قدس الله أسرارهم أن حجية الظن على القول بالانسداد بانسداد باب العلم والعلمي بانسداد باب العلم أي انسداد باب العلم بالأحكام الواقعية فيما سوى الضروريات، وهذا متفق عليه بينهم ما عدا الأخباريين فإنهم خالفوا فيه، وإلا فإن الأصوليين يبنون على انسداد باب العلم بالأحكام، إذ أن أكثر الأحكام لا نعلم بها الأحكام الواقعية وإنما نحلم بالأحكام الظاهرية ليس إلا. وكذلك قال بعضهم بانسداد باب العلمي أيضا، لا بباب العلم فقط، بباب العلمي. والمراد من العلم الأمارة الظنية التي قام دليل قطعي على حجيتها. فقال بعض الأصوليين بأنه عندنا انسداد لباب العلم وعندنا انسداد أيضا لباب العلم، فإنه ليست عندنا ولا أمارة واحدة قد قام دليل قطعي على حجيتها، فلا خبر الواحد قام الدليل القطعي على حجيته ولا الإجماع ولا الشهرة ولا غير ذلك. ونتيجة ذلك أن باب العلم والعلم ماذا؟ منسدان. وهذا ما يعرف عندهم بدليل الانسداد. بناء على انسداد باب العلم والعلم يدور الأمر حينئذ بالنسبة للمكلف بين احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول البناء على إهمال التكاليف الشرعية، وأن التكاليف الشرعية التي يعلم بها إجمالا ما دام قد انسد باب العلم والعلمي فليس مطلوبا من المكلف أن يأتي بشيء منها، لأن هذا الاحتمال ماذا؟ ممنوع، لأنه على خلاف الضرورة من الدين من أن التكليف لم ينقطع. واضح؟ الاحتمال الثاني الذي نحتمله ما دام قد انسد باب العلم والعلم هو البناء على العمل بالاحتياط، ففي كل مورد نشك في أن هذا الفعل واجب أو ليس بواجب نأتي به احتياطا، وفي كل مورد نشك أن هذا الفعل حرام أو ليس بحرام أيضا ماذا؟ نتركه احتياطا. فوظيفتنا ما دام قد انسد باب العلم والعلمي هي الاحتياط، لأن هذا الاحتمال أيضا ممنوع. لمن؟ للزوم العسر والحرج منه، إذ لو كلف كل مكلف من المكلفين بالاحتياط بالنسبة إلى كل تكليف مشكوك في وجوبه وكل تكليف مشكوك في حرمته لاختل نظام العالم، كما صرح بذلك الشيخ الأعظم في الرسائل. فالاحتمال الأول ممنوع، الاحتمال الثاني ممنوع، الاحتمال الثالث هو البناء على العمل بالمضمونات. لما؟ لأنه ما دام قد انسد عندنا باب العلم وانسد عندنا باب العلم، فحينئذ تصل النوبة إلى ما دون العلم، وهو الظن والشك وماذا؟ والوهم. فلو صح التعويل على الوهم كان ترجيحا للمرجوح، ولو صح التعويل على الشك وترك الظن أيضا صار ترجيحا لماذا؟ للمرجوح. بينما الظن راجح، فحينما يعمل به يكون ذلك عملا بالراجح. يقول القائلون بالانسداد حينئذ يحكم العقل بماذا؟ بلزوم العمل بالمظنونات. إذا بنينا على انسداد باب العلم والعلم، طبعا نحن لا نبني، مشهور الوصوليين لا يبنون، بل يقولون باب العلم وإن انسد إلا أن باب العلم ماذا؟ مفتوح لقيام الأدلة القطعية على حجية خبر الواحد، فباب العلم مفتوح، العلمي من قبيل خبر الواحد، من قبيل السيرة، من قبيل كذا، هذا العلمي قام الدليل القطعي على حجيته. ولكن لو بنينا على الانسداد كما يبني على ذلك بعض أعلام الأصول حتى من المعاصرين، فحينئذ تصل النوبة بعد امتناع الاحتمالين الأولين، وهما احتمال إهمال التكاليف واحتمال ماذا؟ لزوم العمل بالاحتياط. بعد امتناع الاحتمالين الأولين يتعين الاحتمال الثالث وهو العمل بالمضمون. فإننا ما دمنا لا نستطيع أن نعمل بالاحتياط ولا سبيل لإهمال التكاليف، فلا سبيل أمامنا إلا العمل على طبق الظن. فما نظن بوجوبه نعمل على طبقه، وما نظن بحرمته نتركه، وهذا بحكم العقل. إلا أن القائلين بالإنسداد اختلفوا في تصوير حكم العقل على مسلكين. المسلك الأول مسلك من يرى بأن العقل عند الانسداد يحكم بأن الشرع حاكم بلزوم العمل بالظن، وبعبارة أخرى العقل في صورة الانسداد يستكشف منه حكم الشرع، لا أنه بنفسه ماذا؟ يحكم بلزوم العمل بالظن، بل هو يكشف عن مذاق الشارع وعن حكم الشارع. وأن الشارع ماذا؟ لا يرضى بإهمال التكاليف ولا يرضى بالدخول في العسر والحرج، فحينئذ ماذا؟ الشارع يطالب بالعمل بالمضمونات، فهو يكشف عن حكم الشارع. وهذا المسلك هو المسلك الذي يعبر عنه بماذا؟ بمسلك حجية الظن بناء على الكشف. إذا قيل مسلك حجية الظن بناء على الكشف، يعني هو المسلك الذي يقول بأن العقل في صورة الانسداد ليس حاكما، وإنما هو ماذا؟ كاشف عن حكم الشارع. المسلك الثاني مسلك من يرى بأن العقل حاكم استقلالا وليس كاشفا عن حكم الشارع، بل هو بنفسه ماذا؟ مستقل بالحكم. فدور العقل على المسلك الأول كان دور الكشف عن حكم الشارع، بينما دوره على المسلك الثاني ماذا؟ دور الحاكم، هو الذي يحكم بحجية الظنون. وهذا المسلك هو المسلك الذي يعبر عنه بماذا؟ بحجية الظن بناء على الحكومة. صار معلوما؟ فإذا معنى مصطلح حجية الظن بناء على الحكومة أن الحجية للظن حكم عقلي وليست مستكشفة بحكم الشارع. صار معلوما؟ المصطلح الثاني هو مصطلح الأصول العملية في الشبهات الحكمية، وتوضيح هذا المصطلح يتم ببيان أمرين. الأمر الأول أن الأصول العملية قسمان: أصول عملية عقلية وأصول عملية شرعية. أما الأصول العقلية العملية فهي ثلاثة: البراءة والاحتياط والتخيير، وعبر عنها بأنها أصول عملية عقلية لأن الدليل الدال عليها ماذا؟ عقلي. فعندما يقال براءة عقلية يعني البراءة التي دلت عليها قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا البراءة التي دل عليها حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلم، تلك براءة شرعية. فعندما نقول براءة عقلية يعني البراءة التي دل الدليل العقلي عليها. فالأصول العملية التي دل الدليل العقلي عليها ثلاثة: البراءة، الاحتياط، ماذا؟ التخيير. وهذه الأصول العملية العقلية لا يستنبط منها حكم شرعي، وإنما وظيفتها التعذير والتنجيز فقط. فإننا في مورد عندما نتمسك، لو شككنا بأن شرب التتن مثلا حلال أم حرامون، لو تمسكنا بأصالة البراءة العقلية وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنها لا تثبت لنا الحلية، وإنما تثبت لنا ماذا؟ المعذرية، أنك معذور لا عقاب عليك. وعندما نتمسك بأصالة الاحتياط، فأصالة الاحتياط لا تثبت لنا أن شرب التتن حرام، وإنما تثبت لنا ماذا؟ المنجزية، يعني أن هنا عقابا في الارتكاب. صار معلوما؟ فإذا الأصول العقلية العملية، الأصول العملية العقلية لا يستنبط منها حكم شرعي كلا، وإنما ماذا؟ وظيفتها التنجيز والتعذير ليس إلا. والأصول العملية الشرعية أربعة بإضافة الاستصحاب، فهي براءة واحتياط وتخيير وماذا؟ واستصحاب. هذه أصول عملية شرعية لأنها مستقاة من ماذا؟ من الدليل الشرعي. فإن الاستصحاب، الاستصحاب كان عند القدماء أيضا يوصل العملية العقلية، الآن عند المتأخرين لا يقبلون ذلك. يعني من زمن الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية إلى الآن بناء الأصوليين على أن الاستصحاب أصل عملي شرعي وليس أصلا عمليا عقلي، بل لا يمكن استفادة حجيته من دليل العقل كما يأتي في الكفاية إن شاء الله تعالى ويمر عليكم في الرسائل، بل لا تستفاد حجيته إلا من الشرع كيفما كان. هذه الأصول العملية الشرعية أيضا لا يستنبط منها حكم الشرع، وإنما كما يقول المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية في نهاية الدراية هي بنفسها أحكام شرعية. فإن رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو ماذا؟ هو نفسه مضمونه حكم شرعي، لا أنه يثبت حكما شرعيا. فنحن عندما نطبق حديث الرفع على مورد الشاك كما لو شككنا في حرمة شرب التتن مثلا، فإن حديث الرفع لا يثبت حكما في البين، يعني لا يستنبط منه حكم، بل هو حكم طبقناه على مورده. ليس عندنا هنالك شيء استنتجنا منه شيئا آخر، كلا، ذاك هو الاستنباط، بل عندنا شيء طبقناه على مصداق من مصادقه، مثل القواعد الفقهية أحسنتم، مثل القواعد الفقهية. فإذا عندنا أصول عملية شرعية، عندنا أصول عملية عقلية، وكلا النوعين وكلا القسمين لا يستنبط منهما حكمان، فليكن هذا في ذكركم. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى البيان هو الفرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، وهذا مر علينا في درس الحلقات مرارا، وقلنا بأن الشبهات الحكمية هي التي يكون متعلق الشك فيها ماذا؟ حكما كليا، كما لو شككنا في حلية أكل لحم الأرنب مثلا، أو شككنا في حلية شرب التتن مثلا، فمتعلق الشك حكم كلي. بينما الشبهات الموضوعية هي التي يكون متعلق الشك فيها ماذا؟ حكما جزئيا، كما لو شككنا في حلية أكل طعام معينين لشكنا أنه مذكى وليس بمذكى، فنحن نعلم بأن لحم الغنم حلالا وهذا لحم غنم، إلا أننا نشك في أن هذا اللحم من الغنم هل يحل أكله لاحتمال عدم تذكيته أو لا يحل أكله، فهنا متعلق الشك ماذا؟ حكم جزئي وليس حكما كليا. فالشبهة الجارية، فالشبهة التي يكون متعلق الشك فيها حكما كليا نعبر عنها شبهة حكمية، والشبهة التي يكون متعلق الشك فيها حكما جزئيا نعبر عنها بأنها شبهة موضوعية، صار معلوما. وقد ذهب المشهور بل ادعي عليه الاتفاق في كلماتهم أن الشبهات، أن الأصول عفوا العملية الجارية في الشبهات الحكمية قواعد أصولية، التفتوا إلى ذلك، بينما الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية قواعد فقهية. فإن في موارد الشك في الشبهة الحكمية الأصل العملي الجاري من قبيل أصالة البراءة ماذا؟ قاعدة أصولية، مسألة أصولية. بينما عندما نشك في موارد الشبهات الجزئية لا يكون مثل أصالة البراءة جارية، وإنما تجري مثل أصالة الحلية، مثل أصالة الطهارة. وأصالة الطهارة قاعدة فقهية، وأصالة الحلية قاعدة فقهية. أشك أن هذا حلال أم ليس بحلال هذا الطعام فأجري أصالة الحل، أشك أن هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر فأجري أصالة الطهارة، وهكذا. فالأصول الجارية في موارد الشبهات الموضوعية أصول ماذا؟ قواعد فقهية وليست قواعد أصولية. فإذا الفرق بين الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية أنها قواعد أصولية، بينما الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية الشبهات الموضوعية قواعد ماذا؟ فقهية. هذا صار معلوما. بعد بيان هذين الأمرين أو هذين الاصطلاحين نرجع إلى ما كنا فيه. نقول المشهور قالوا بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة التي تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية وسكتوا، بينما المحقق الآخر قال بأن علم الأصول هو ماذا؟ هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، فأضاف قيدا لا ذكر له في ماذا؟ في كلام المشهور. فما هو وجه أولوية تعريف الآخند مع إضافة هذا القيد على تعريف المشهور؟ قال بأن وجه الأولوية هو اندراج مسألتين ضمن مسائل علم الأصول لا تندرجان ضمنها على تعريف المشهور، وهاتان المسألتان هما ماذا؟ مسألة حجية الظن بناء على الحكومة، ومسائل الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية. لماذا لا تندرجان هاتان المسألتان ضمن تعريف المشهور وتندرجان ضمن تعريف المحقق الآخر؟ قال لأن مسألة حجية الظن بناء على الحكومة، أنتم أيها المشهور ماذا قلتم في تعريف علم الأصول؟ أنه العلم بالقواعد الممهدة التي ماذا؟ تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية. فيعلم من تعريفهم أن ضابط المسألة الأصولية عندهم هو ماذا؟ هو ما تقع في طريق الاستنباط. فكل مسألة لم تمهد لتقع في طريق الاستنباط فليست ماذا؟ مسألة أصولية. نسألكم أيها المشهور، مسألة حجية الظن بناء على الحكومة هل تقع في طريق استنباط الأحكام؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الحكم المستنبط منها على فرضه على تقديره إما هو الحكم الواقعي وإما هو ماذا؟ الحكم الظاهري، ولا يوجد عندنا ثالثا. إن قلتم بأنه هو الحكم الواقعي قلنا بأن هذه المسألة مبنية على فرض انسداد ماذا؟ باب العلم بالأحكام الواقعية، فكيف تقع في طريق استنباط الأحكام الواقعية؟ هذا ممنوع. إن قلتم بأنها تقع في طريق استنباط الأحكام الظاهرية فنقول بأن هذه المسألة مبنية على ماذا؟ انسداد باب علمي. ولو قلنا حينئذ بأن العقل يكشف عن حكم للشار أمكن ماذا؟ أن تقع في طريق استنباط حكم شرعي يكشف عنه حكم العقل، إلا أن المفروض ماذا؟ أن العقل أن العقل هو الحاكم، لا أنه كاشف عن حكم للشرع، فلا يوجد حكم للشرع، فكيف تقع في طريق استنباط حكم شرعي ظاهريا؟ إذن مسألة حجية الظن بناء على الحكومة يلزم خروجها عن علم الأصول، لأنها لا تقع في طريق استنباط حكم ظاهريا ولا تقع في طريق استنباط حكم واقعي. وأما مسائل الأصول العملية فلأن الأصول العملية إما هي أصول عملية عقلية، إما هي ماذا؟ أصول عملية شرعية ولا ثالثة. إن قلتم بأنها أصول عملية عقلية فقد ذكرنا بأن الأصول العملية العقلية وظيفتها التنجيز والتعذير، ولا يستنبط منها حكم شرعي، فكيف تقع في طريق الاستنباط؟ وإن قلتم بأنها أصول عملية شرعية فهي بنفسها أحكام شرعية، لا أنها ماذا؟ يستنبط منها أحكام شرعية. فبالتالي تخرج جميع مسائل الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية عن ماذا؟ عن علم الأصول، لأن ضابطة المسائل لأن ضابطة المسألة الأصولية على تعريف المشهور لا تنطبق على جميع هذه المسائل. ولا يقال بأن البحث عن هذه المسائل في علم الأصول بحث استطرادي، لأن البحث الاستطرادي إنما يكون له وجهان، لو كان البحث عن مسألة جزئية، وأما أن يكون البحث عن مهمات مسائل علم الأصول التي تشغل حيزاً كبيرا منه بحثا استطراديا هذا لا وجه له، فلا بد من إدراج هذه المسائل ماذا؟ ضمن علم الأصول، ويدرجها القيد الذي أضافه المحقق الآخر، لأنه عندما قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل يعلم من ذلك بأن علم الأصول ماذا؟ بأن ضابطة المسألة الأصولية هي إما أنها تقع في طريق الاستنباط وإما أنها تحدد الوظيفة العملية، فتندرج مسائل الأصول العملية ومسألة حجية الظن بناء على الحكومة ضمن ماذا؟ ضمن مسائل علم الأصول، لأن هذه المسائل مما تحدد الوظيفة العملية للمكلف وإن لم يستنبط منها حكم شرعي. فظهرت أولوية تعريف المحقق الآخند على تعريف المشهور من خلال إضافة هذا القيد المهم. صار معلوما؟ قال قدس الله نفسه الزكية: ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، هذا مضى كلام حوله. وإن كان الأولى تعريفه، قلنا أولوية تعيينية، بأنه صناعة، وبينا معنى الصناعة، يعرف بها وبينا معنى المعرفة، القواعد وبينا معنى القواعد وأنها النتائج ومختارات الأصول التي يمكن، وبينا أهمية قيد الإمكان، أن تقع في طريق استنباط الأحكام. إذن عندنا عدة مفردات هنا ماذا توجب أولوية هذا التعريف: الصناعة، المعرفة، القواعد، الإمكان أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، لا يستنبط منها حكم شرعي ولكنها منجزة ومعذرة وترفع الحيرة في مقام العمل. بناء هذه بناء متعلقة بماذا؟ بالقيد الأخير، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول، ك كما هو كذلك. لماذا؟ ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات، إنما يستطرد في مسألة جزئية فرعية، وأما المسائل التي تشغل حيزا كبيرا من العلم فإنه لا وجه لأن يكون البحث عنها ماذا؟ استطراديا. هذا تمام الكلام حول تعريف المحقق الآخون قدس الله نفسه، وبذلك يتم الكلام حول الأمر الأول من الأمور المقدمة. نعم هنالك إشكالات طرحت على مسلك الآخون على تعريفه، خب لا حاجة لذكرها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.